بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن عقوبات المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا كما جاء في الحديث. قال: وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح أو الفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال: وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، قال: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد، قال: ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. فهذا من عقوبات المعاصي أنها تمحق البركة. وأيها الإخوة، حقيقة حياة الإنسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ليست بطول الأيام والشهور والسنوات، وكذلك حقيقة سعادته في الدنيا ليس هذا بسعة الرزق والعمل، وإنما هذا يتحقق للعبد، الطمأنينة والسعادة والراحة إنما تحصل للعبد بطمأنينة قلبه، ولا طمأنينة للقلب إلا بذكر الله تعالى ومحبته وعبادته جل وعلا. وتأمل في تأثير المعاصي كيف أنها سبب الهلاك، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب المعاصي. فأي نوع من أنواع الفساد في البر والبحر، كما تقدم معنا في القرى التي تكون على ساحل البحر أو في القرى التي تكون في البر أو حقيقة بما يكون في البحر من فساد، كل هذا بسبب معصية العباد بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اليوم الناس يشتكون مثلا من غلاء الأسعار، يشتكون من الديون، يشتكون من المشاكل والهموم، كل هذا بسبب معصية الله جل وعلا والإعراض عن الله. وتأمل كيف أثرت المعصية في الحجر الصلب، الصلد هذا الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، فكيف ما تؤثر على قلب العبد؟ فالمعصية تؤثر على حياة الإنسان في دنياه في رزقه، تؤثر على علم العبد وعمله وعبادته، كما مر معنا بعض السلف يقول حرمت قيام الليل بذنب أصبته. فما دام العبد بعيدا عن المعاصي والشهوات مقبلا على الله تعالى، الله تعالى يبارك له في علمه، يبارك له في عمله في عبادته، يبارك له في دنياه في رزقه، ومهما حصل له من ابتلاء فيكون مطمئن القلب منشرح الصدر أنه مع الله، والله تعالى يطمئن قلبه وينزل على قلبه من السكينة والثبات. فالعبد إذا كان قريبا من الله، هذا القرب من الله له بركة عظيمة في الحياة لا مثيل لها في كل أحوال العبد. أما إذا عصى الله جل وعلا فعاش حياة الشقاء والشؤم. بل تأمل كيف أن العاصي يكون محروم البركة، وكذلك كل من حوله يكون متأذيا به، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة وقال مستريح مستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من هم الدنيا ونصبها، يعني إذا مات استراح المؤمن من هم الدنيا ونصبها. قال وإن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تم كيف أن المعصية، معصية هذا الفاجر أثرت على البلاد والعباد والشجر والدواب، فإذا مات استراحوا منه. فإذا المعصية لها شؤم تمحق بركة الحياة. ذلك الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا مهما كثر المال الحرام فلا فائدة منه لأنه لا بركة فيه. وهكذا في كل أحوالك، فهذا يجعل الإنسان يبني أعماله وأقواله وحياته وتعاملاته على طاعة الله، على ذكر الله، ويصبغ حياته بذكر الله تعالى. كلما كنت أكثر ذكرا لله وأطوع لله تنزلت البركة في حياتك، تنزلت البركة في بدنك في قوتك. تجد الذي يكثر من ذكر الله ويقوم الليل ويصوم الله تعالى يعينه على طاعته ووفقه ويجعل في بدنه قوة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى علي رضي الله عنه وزوجه فاطمة رضي الله عنها بأن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 وكبر الله 34 قبل النوم. قال فهو خير لكم، فهو خير لكما من خادم. يتأمل في هذا الذكر كيف أثمر للعبد البركة في حياته في قوته. كما أيضا جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلى يذكر الله إلى أن يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. فالبركة تحصل للعبد بطاعة الله تعالى. تجد حتى الزمان الآن الناس يشتكون من سرعة مرور الزمان وسرعة مرور الوقت، نعم هذا من علامات الساعة، لكن هذا الأمر نسبي، بمعنى أن العبد إذا اغتنم وقته في ذكر الله وطاعة الله يجد نفسه الحمد لله على خير كثير، يختم القرآن مثلا في كل 10 أيام، في كل أسبوع، في غير رمضان يجده يحافظ على طاعة الله، يبارك الله تعالى له في علمه، يفتح له من معاني القرآن والسنة ما تفرح به روحه أشد الفرح من متاع الدنيا وشهواتها، فتتنزل البركة في حياته. هذا بتوفيق الله تعالى وبإقبال العبد على طاعة الله وبعد عن معصية الله. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في حياتنا وأعمارنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أهلينا وأولادنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وعملنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.